بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفراده من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته
بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها.
وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الأصل الأول التوحيد، ثم بين حد التوحيد. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه. حد التوحيد الجامع لأنواعه، هنا كما سبق الإشارة أن كلمة الشيخ هذه رحمه الله تدل على أن التوحيد أنواع، وأنه قصد رحمه الله تعالى ذكر حد يجمع أنواع التوحيد، وإلا بسط أنواع التوحيد وذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الأنواع سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أراد أن يبدأ بحد يجمع أنواع التوحيد الثلاثة الآتي ذكرها عنده رحمه الله تعالى. قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. هذا حد يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. وقد سبق البيان أن التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، وأن التوحيد العلمي يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية أو الإلهية. فحد التوحيد الذي يجمع هذه الأنواع الثلاثة هو ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. وهذا يدخل تحته نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وإفراده بأنواع العبادة، وهذا يدخل أو هذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد العبادة. ثم بعد أن ذكر رحمه الله الحد الجامع للتوحيد أخذ يبين أن أنواع التوحيد داخلة في هذا الحد وأن هذا الحد جامع لها، فبدأ أولا بتوحيد الربوبية. قال: دخل في هذا، أي في هذا الأصل العظيم الذي سبق بيان حده، توحيد الربوبية. والربوبية هي صفة الله عز وجل الدال عليها اسمه جل وعلا الرب، لأن الرب أي ذو الربوبية
على خلقه أجمعين. فتوحيد الربوبية إيمان العبد باسم الله تبارك وتعالى الرب وبما يدل عليه هذا الاسم من ربوبيته تبارك وتعالى على خلقه. والربوبية تشمل أمورا ذكرها أهل العلم، وهي الخلق، رب هذه المخلوقات هو الذي أوجدها من العدم، والملك، رب هذه المخلوقات هو المالك لها لا شريك له في الملك، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، وقالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك كله للرب، وهو جل وعلا المتفرد وحده بالخلق، وأيضا التصرف والتدبير بيده تبارك وتعالى، وجميع مخلوقاته طوع أمره، مسخرة بتسخيره، مدبرة بتدبيره، مشيئته نافذة، وقدرته تبارك وتعالى شاملة. إن الله على كل شيء قدير، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لأن الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه تبارك وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. إذن ربوبية الله الإيمان بها يعني إيمان العبد بأن الله عز وجل هو المالك وحده، هو الخالق وحده، هو المدبر للمخلوقات وحده، لا شريك له في شيء من ذلك. فمن أتى بهذا القدر يكون وحد الله عز وجل في ربوبيته، يكون وحد الله جل وعلا في ربوبيته، أو آمن بربوبية الله. لكن هذا القدر وحده لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا ينجي يوم القيامة من النار. لا يكفي للإنسان أن يدخل في الإسلام أن يقر بأن الله الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف، هذا وحده لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا ينجي يوم القيامة من النار. فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي أي في الدخول في الإسلام، ولا ينجي أي من عذاب الله وعقابه، حتى يأتي العبد بلازمه، وهو توحيد الله عز وجل في الألوهية بإفراد العبادة بجميع أنواعها لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. انفراد الرب بالخلق، أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه المخلوقات لا شريك له في ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهو تبارك وتعالى المتفرد بالخلق لا شريك له في ذلك. وأيضا الرزق، رزق المخلوقات والإنعام عليها، ما من دابة إلا على الله رزقها، فهو جل وعلا المتفرد بالرزق لا شريك له. قال: وأنواع التدبيرات، أي التصرف في هذا الكون. والرزق هو من جملة التصرف والتدبير لهذا الكون، ولهذا ذكر نوعا من أنواع تدبيره تبارك وتعالى وتسخيره ثم عمم. ولهذا فإن العطف في قوله وأنواع التدبيرات عطف العام على الخاص، لأنه خص أولا ثم ذكر العموم. ويبقى هنا مما يدخل في الربوبية الملك، كونه تبارك وتعالى المالك لهذا الكون لا شريك له في ذلك، كما سبق الإشارة إلى بعض الأدلة في هذا المعنى. فالله عز وجل الرب الذي له الربوبية، أي الذي تفرد بالخلق وتفرد بالملك وتفرد بأنواع التدبيرات ومنها الرزق. والرزق بفتح الراء فعل الله عز وجل، والرزق بكسرها أي النعمة التي يمن بها تبارك وتعالى على عبده. ولهذا الصحيح أن يقال هنا الرزق بفتح الراء أي فعل الله، أما بكسرها فهو مفعوله المنفصل عنه مخلوقه الذي أوجده تبارك وتعالى من أنواع النعم وصنوف المنن التي يوليها على عباده ويمن على عباده تبارك وتعالى بها. قال: توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبيرات، هذا النوع الأول. قال: وتوحيد الأسماء والصفات، أي ويدخل فيما سبق توحيد الأسماء والصفات، أي توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا حد لتوحيد الأسماء والصفات، حد لتوحيد الأسماء والصفات ذكره رحمه الله بهذه الخلاصة. قال: توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأمور الأربعة هي محاذير يجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر منها. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله محاذير يجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يكون منها على حذر. يحذر المؤمن بأسماء الله وصفاته من التحريف، ويحذر من التعطيل، ويحذر من التكييف، ويحذر من التمثيل. وأي من هذه الأمور الأربعة تعد إلحادا في أسماء الله وصفاته. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كل ذلك إلحاد في أسماء الله وصفاته. والواجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر من هذه الأمور الأربعة أشد الحذر. وقد درج أئمة السلف وعلماء المسلمين في كتب العقائد المبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على التحذير من هذه الأمور الأربعة عند ذكر الإيمان بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن أمور تورط فيها فرق عديدة من فرق الضلال، منهم من أخذ في باب الأسماء والصفات ما أخذ التحريف، ومنهم من أخذ ما أخذ التعطيل، ومنهم من أخذ ما أخذ التمثيل، ومنهم من أخذ ما أخذ التشبيه، وكل ذلك إلحاد في أسماء الله وصفاته. والواجب على المسلم أن يؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن يحذر أشد الحذر من هذه الأمور الأربعة. أما التحريف فهو التغيير والتبديل، حرف الشيء عن وجهه أي أماله، وعدل به عن وجهه. فالتحريف في أسماء الله وصفاته هو العدول بها سواء بألفاظها أو بمعانيها عن الحق الثابت لها. هذا هو التحريف. التحريف هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها سواء كان ذلك في الألفاظ أو في المعاني. ولهذا قال العلماء التحريف نوعان: لفظي ومعنوي. والواجب الحذر من التحريف بنوعين: اللفظي والمعنوي. ونحن عرفنا أن التحريف في الأسماء والصفات أن يعدل الإنسان بها عن الحق الثابت لها في الألفاظ بأن يغير أو يحاول الإنسان أن يغير في ألفاظها بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو نقصان حرف أو تغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية بحيث يتبع تغير اللفظ تغير ماذا؟ المعنى، فيكون حرف اللفظ بإمالته عن الحق الثابت له. الحق الثابت لألفاظ الأسماء والصفات أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، لا يغير لا في ألفاظها ولا يغير أيضا في معانيها. والتحريف المعنوي بأن يعطى الاسم أو تعطى الصفة من صفات الله تبارك وتعالى معنى اسم آخر أو معنى صفة أخرى، هذا يسمى عند أهل العلم تحريف معنوي. مثلا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى هذه الكلمة كلمة عربية واضحة المعنى معروفة المدلول في لغة العرب، وهي كلمة تعني العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع على العرش، هذا معناها وهذا مدلولها في لغة العرب. فمن جاء بمعنى آخر مستحدث وجعله معنى لهذه الكلمة فيكون حرف تحريفا معنويا، كمن يقول استوى على العرش أي استولى عليه، هذا تحريف معنوي. استوى على العرش أي استولى عليه. ولما طولب هؤلاء الذين قالوا إن استوى معناها استولى، لما طولبوا بمستند وشاهد من لغة العرب لم يجدوا شاهدا ولا دليلا إلا بيتا واحدا، ويقال في البيت أنه قد دخله تحريف أيضا. البيت الذي هو عمدة لهم في هذا الباب يقال أنه قد دخله تحريف، وإن كان ولو كان سالما من التحريف لا حجة لهم فيه. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، وهذا يمدح فيه الشاعر أخو عبد الملك ابن مروان، يقال له بشر، يمدحه عندما دخل العراق واستوى على سرير الملك، فمدحه بذلك بهذا البيت، قال: قد استوى بشر على العراق. وقالوا المعنى أي استولى على العراق. والحقيقة أن البيت حجة عليهم لا لهم، لأن بشر دخل العراق واستوى على سرير الملك وارتفع عليه، فهو حجة عليهم لا لهم، وهو عمدتهم في هذا الباب، ليس لهم مستند آخر غيره. ويقال إن البيت أيضا دخله تحريف وتصحيف كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. فالشاهد أن التحريف نوعان: تحريف في الألفاظ وتحريف في المعاني، وكل منهما يجب أن يحذر منه المسلم غاية الحذر عندما يثبت أسماء الله تبارك وتعالى، فيثبت أسماء الله لله دون أن يحرف، لا تحريفا لفظيا ولا تحريفا معنويا. قال: ولا تعطيل. والتعطيل هو النفي، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. ويقال أيضا جيد معطلة أي خالية من الحلي. فتعطيل أسماء الله وصفاته بنفيها وجحدها وعدم الإيمان بها وهو كما بين أهل العلم تعطيل كلي وتعطيل جزئي، وفي كل منهما وقع من وقع من أهل الضلال. تعطيل كلي بأن ينفي جميع الأسماء والصفات، وتعطيل جزئي بأن يثبت بعضا وينفي بعضا، مثل ما وقع في ذلك أيضا بعض أهل الأهواء والضلال. والواجب الحذر من ذلك، نثبت أسماء الله تبارك وتعالى لله ولا نعطل شيئا منها، لا نعطل الأسماء ولا نعطل أيضا الصفات. ثم ذكر الأمر الثالث، قال: ومن غير تكييف، ومن غير تشبيه، ومن غير تشبيه أو من غير تمثيل، وهما بمعنى واحد. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. والتشبيه أو التمثيل باطل، لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ولا يشبه أيضا أحد من خلقه به. ولهذا قال العلماء: التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق، وتشبيه للمخلوق بالخالق. تشبيه للخالق بالمخلوق بأن يقاس الخالق تنزه وتقدس بالمخلوق، وتجعل صفاته تبارك وتعالى المختصة به كصفات المخلوقين، كقول من يقول من أهل الضلال: يد الله كأيدينا، أو سمعه كسمعنا، أو بصره كبصرنا. وهذا تشبيه، وهو كفر بالله تبارك وتعالى وإلحاد في أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لله وصفاته له، وهي مختصة به تليق بجلاله وكماله وعظمته، ولا يماثله في شيء منها أحد من خلقه، ولا يماثل هو تبارك وتعالى في شيء من صفاته أحدا من مخلوقاته. فالتشبيه أو التمثيل باطل، سواء تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق. التشبيه بنوعيه باطل، ولهذا قال رحمه الله: ولا تمثيل أو ولا تشبيه. والأمر الرابع التكييف، الأمر الرابع التكييف. ما ذكره الشيخ؟ الشيخ ذكر التشبيه والتعطيل، التشبيه والتمثيل، والتحريف والتعطيل. والصواب أن يذكر التكييف محذورا رابعا، لأن التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، بينهما فرق دقيق ينبه عليه أهل العلم، لكن يعبر بكل واحد منهما عن الآخر. والمحذور الرابع التكييف، يضاف إلى ما ذكره رحمه الله المحذور الرابع التكييف. والتكييف هو محاولة معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعض أهل العلم: التكييف هو السؤال عن صفات الله بكيف. مثلا يقول القائل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا، أو كيف استواؤه، أو كيف يده، أو كيف سمعه. هذه أسئلة باطلة ومحرمة، ولا يجوز لأحد أن يسأل عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك رحمه الله وعلاه الرحضة، أي تصبب عرقا، وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقوله رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا أمر مبتدع ولا يعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أو أهل الفضل والعلم أنهم خاضوا في صفات الله بكيف. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، ونبيه عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن صفات الله ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا إذا قال قائل: كيف يسأل عن شيء من صفات الله؟ يجاب بهذا الجواب، يقال له: الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الصفات فنؤمن بها، ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا يقول أهل العلم: إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. عندما نثبت السمع أو البصر أو اليد أو الاستواء أو النزول أو غيرها من صفات الله تبارك وتعالى هذا إثبات وجود لا إثبات تكييف، لأن كيفيتها لا نعرفها، الله أعلم بها. أخبرنا ربنا بهذه الصفات فنؤمن بها، ولم يخبرنا بكيفيتها فنسكت عن ذلك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الصفات فنؤمن بها ولم يخبرنا بكيفيتها فنسكت عن ذلك. وإذا تفكر المخلوق وجد أنه عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات، فكيف به يتطاول في الخوض في معرفة كيفية خالقها؟ ولهذا يذكر أن عبد الرحمن بن مهدي من علماء السلف رحمه الله لقي شابا ابتلي بالخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فقال له عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دعنا نخوض أو ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن عرفناها انتقلنا إلى كيفية خالقها، وإن عجزنا عن معرفتها عن معرفة كيفيتها فنحن عن كيفية معرفة خالقها صفات خالقها أعجز. فوافق الغلام، قال له: أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة؟ وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. قال: أخبرني عن هذه الأجنحة كيفيتها، كيف يطير بها؟ فلم يحر جوابا، قال: أنا أهون عليك، أهون عليك المسألة، أخبرني عن أحد الملائكة له 3 أجنحة، ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة كيف يطير، جناحان عن اليمين، جناح عن اليمين وجناح عن الشمال، والثالث أين هو وكيف يطير به وكيف يستقيم له طيران؟ قال الشاب: انتهيت، لأنه عاجز عن معرفة كيفية الملائكة وهي غيب عنا لم نرهم، وتبين له أنه عاجز عن معرفة كيفيتها، فكيف يخوض في الكلام بكيفية خالق المخلوقات رب العالمين تبارك وتعالى؟ ولهذا التكييف باطل، ولا يجوز للمسلم أن يخوض في كيفية أي صفة من صفات الله. نثبت الاستواء ولا نخوض في كيفيته، نثبت النزول ولا نخوض في كيفيته، نثبت اليد لله ولا نخوض في كيفيتها. ومن سألنا عن شيء عن كيفية شيء من صفات الله تبارك وتعالى نقول له كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. صفات الله معلومة، كيفياتها مجهولة، الإيمان بصفاته واجب، والسؤال عن كيفيات صفات الله تبارك وتعالى بدعة. إذن هذه محاذير 4 يجب على من آمن بصفات الله تبارك وتعالى أن يؤمن بها وأن يثبتها لله تبارك وتعالى كما جاءت وأن يمرها كما وردت. أيضا هنا يدخل في الحد، حد الأسماء والصفات وتعريفها، أمرا لا بد من إضافته وهو النفي، لأن الشيخ ذكر الإثبات، قال: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تحريف. فأيضا يضاف إلى ذلك ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ولهذا فإن توحيد الأسماء والصفات قائم عند أهل السنة على أصلين: الإثبات والنفي. ولهذا يقول أهل العلم في حد توحيد الأسماء والصفات وقاعدته التي عليها يبنى، قالوا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فهو قائم على الأمرين، على الإثبات وعلى النفي. إثبات للصفات بلا تمثيل، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل شيء من صفاته. ولهذا تعريف توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ولعل الشيخ رحمه الله لم يذكر ذلك لأنه داخل في قول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، فسواء كان ما أثبته الله جل وعلا أسماء تدل على صفات ثبوتية، أو كان ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه أسماء تدل على صفات تنزيه مثل السبوح والقدوس والسلام، فهذه أسماء حسنى نثبتها لله وهي دالة على تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. والقاعدة هنا في الباب أن كل تنزيه لله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال لله تبارك وتعالى. بعد ذلك ذكر رحمه الله النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية والعبادة. قال: وتوحيد الألوهية، أي ويدخل فيما سبق توحيد الإلهية والعبادة. توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد من الصلاة والصيام والركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أن يفرد تبارك وتعالى بأنواع العبادة، أو أن يخص تبارك وتعالى بأفعال العباد لا يجعل معه شريك في شيء منها، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يركع ولا يسجد إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو أن يفرد تبارك وتعالى بأنواع العبادة. لاحظ فائدة مهمة ينبه عليها الشيخ في التعريف، قال: توحيد الألوهية، قال: توحيد الألوهية والعبادة يسمى بهذا ويسمى بهذا. قال: هو إفراد الله وحده بأجناس وأنواع بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته، مع اعتقاد كمال ألوهيته. توحيد الألوهية له جانبان يتضحان لك بشكل جلي من تعريف ابن عباس رضي الله عنهما لاسم الله الله. قال: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هكذا قال رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير وغيره. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية المراد بها صفات الله تبارك وتعالى، صفات الكمال والجلال والعظمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤلى وأن يعبد وأن يخضع له ويذل. وهذا المعنى يشير له الشيخ عبد الرحمن في بقوله في تمام كلامه هنا: مع اعتقاد كمال ألوهيته. اعتقاد كمال ألوهيته أي أنه تبارك وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، وهذه هي الألوهية. الألوهية هي صفات الكمال الثابتة لله التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل، وأن لا يجعل معه شريك في العبادة، لأنه تبارك وتعالى المألوه المعبود المستحق لأن تصرف له أنواع العبادة. قال: هذا يتعلق بقول توحيد الألوهية. وتوحيد العبادة أي في باعتبار ما يكون من العبد من أعمال وأفعال يستوجبها هذا التوحيد، ألا وهي إفراد العبد ربه تبارك وتعالى بأنواع العبادة كلها من صلاة وصيام وحج وصدقة ودعاء وذل وخضوع وهذا المشار إليه عند الشيخ بقوله هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها. هذا توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويجب أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة كلها بجميع أنواعها وجميع أجناسها وجميع أفرادها. فالعبادة كلها لله، لا يصرف أي شيء منها لغيره تبارك وتعالى. ومن جعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء من أنواع العبادة فهو مشرك بالله العظيم، كافر بالله. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العبادة حق لله، كما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والملك لا شريك له في شيء من ذلك، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بأنواع العبادة كلها وبأفراد العبادة، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. قد مر معنا بعض الآيات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته. نعم.
قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه.
قال: فدخل في توحيد الربوبية، هذا شروع من الشيخ رحمه الله لذكر بعض التفاصيل المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا سيذكر فيما سيأتي من كلامه رحمه الله سيذكر ماذا يدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع. فبدأ أولا بتوحيد الربوبية. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لماذا الإيمان بالقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بقدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا إيمان بربوبية الله وأن الأمور كلها بتسخيره وتدبيره وبمشيئته تبارك وتعالى، وأن مشيئته نافذة وقدرته تبارك وتعالى شاملة، إن الله على كل شيء قدير. فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بربوبية الله جل وعلا، وربوبية الله تبارك وتعالى الإيمان بها من الإيمان بالله. ولهذا عندما تذكر أصول الإيمان، عندما تذكر أصول الإيمان في القرآن الكريم مجتمعة، لا يذكر معها الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذكر أصولا خمسة، ولم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ذكر أصولا خمسة، والقدر لم يذكر لأنه داخل في الإيمان بالله. وقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ذكر الأصول الخمسة ولم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله. فهو في هذه الآيات لم يذكر لأنه داخل الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، والإيمان بربوبية الله من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي بعض النصوص كما في حديث جبريل المشهور أفرده بالذكر اهتماما بشأنه وعده أصلا مستقلا. قال: أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر القدر أصلا مستقلا اهتماما بالقدر واهتماما بأمره، ولأنه له مراتب مهمة خاصة به لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا ذكر مستقلا، وإلا هو داخل في الإيمان بالله. ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر، قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. أيضا مما يوضح هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لا يمكن أن يستقيم توحيد مع تكذيب بالقدر. قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، تكذيبه بالقدر ينقض توحيده لله، لا يكون موحدا لله من لا يؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى وبأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القضاء والقدر لفظان واردان في نصوص الشرع، وهما من الألفاظ التي قال عنها أهل العلم: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. القضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر فلكل واحد منهما معنى خاص، وإذا انفرد كل واحد منهما بالذكر شمل معنى الآخر. كما قال أهل العلم: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهناك ألفاظ شرعية كثيرة بهذه المثابة. والقضاء والقدر إذا أطلق كل واحد منهما مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر، وإذا ذكر معا فإن المراد بالقضاء الإبرام السابق للمخلوقات والكائنات وما سيوجده الله تبارك وتعالى، والقدر هو إنفاذ هذا المبرم. وقيل العكس، أن السابق القدر ويأتي بعده القضاء. وعلى كل هما لفظان، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع بالمعنى، أي شمل كل منهما معنى الآخر. والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. الإيمان بالعلم، لأن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بالكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالمشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإيمان بالخلق، أن الله الخالق لكل شيء، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. ولو لاحظت أن هذه المراتب الأربع كلها تتعلق بماذا؟ كلها تتعلق بذكر أوصاف للرب وأفعال له جل وعلا. وهذا مما يبين أن الإيمان بالقدر داخل في التوحيد العلمي، داخل في التوحيد العلمي، كما أشار الشيخ قال فدخل في توحيد الربوبية وتوحيد علمي إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير. هنا أشار الشيخ رحمه الله إلى جانبين في باب الإيمان بالقدر، وهما الإيمان بالمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والقدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى ما شاء كان، ما شاء لا بد أن ينفذ، لا بد أن يقع كما شاء جل وعلا، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، تأمل في مثل الأمور التي قضى الله تبارك وتعالى ألا تكون، مثل إذا دخل أهل النار النار وقالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما الذي سيحدث عندما يقول هؤلاء هذه الكلمة؟ هل يعادون إلى الدنيا مرة ثانية؟ الجواب لا، مشيئة الله نفذت في أن يبقوا، أو مشيئة الله تنفذ أن يبقوا في النار خالدين فيها أبد الآباد، لكنه قادر جل وعلا، قادر على أن يعيدهم للدنيا ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، إن الله على كل شيء قدير. فالمشيئة هنا نافذة في أن يبقوا في الجنة، أن يبقوا في النار أبد الآباد، ولكنه قادر على إعادتهم، قادر على إعادتهم للدنيا ولم يفعل ذلك. فإذا نؤمن في باب الإيمان بالقدر بالمشيئة النافذة، ونؤمن أيضا بالقدرة الشاملة، أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاءه تبارك وتعالى لا بد أن ينفذ وأن يقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. وأنه الغني أي عن مخلوقاته من كل وجه جل وعلا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الحديث القدسي يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل وعلا غني عن العباد من كل وجه، والعباد كلهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. فمن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى أن يؤمن الإنسان بفقر العباد إليه واحتياجهم إليه من كل وجه، وأنه المتصرف فيهم المدبر لأحوالهم وشؤونهم، وأن مشيئته فيهم نافذة، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال وأنه الغني الحميد. الحميد هذا من الأسماء الدالة على أوصاف عديدة، وأهل العلم ذكروا في قاعدة فهم أسماء الله أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس دالا على معنى مفرد، وإنما دالا على معان كثيرة، مثل السيد والصمد والحميد والمجيد وأسماء عديدة من هذا القبيل. فاسم الله تبارك وتعالى الحميد دال على الحمد، إثبات الحمد لله تبارك وتعالى لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله تبارك وتعالى. قال: وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه، أي أن مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين. والتأمل في هذا المعنى الذي يقرره المصنف رحمه الله يعد بوابة ومدخلا عظيما لتوحيد العبادة. من اعتنى بهذا الأمر وفهمه على وجهه واعتنى به عناية دقيقة كان بوابة له ومدخلا لأن يوحد الله عز وجل ويفرده بالذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والرجاء وجميع أنواع العبادة. نعم.
قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد.
هذا تفصيل من الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله بذكر جملة من التفاصيل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، ويرجى الحديث عنها إلى درس الغد بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفراده من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته
بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها.
وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الأصل الأول التوحيد، ثم بين حد التوحيد. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه، حد التوحيد الجامع لأنواعه. هنا كما سبق الإشارة أن كلمة الشيخ هذه رحمه الله تدل على أن التوحيد أنواع، وأنه قصد رحمه الله تعالى ذكر حد يجمع أنواع التوحيد. وإلا بسط أنواع التوحيد وذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الأنواع سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أراد أن يبدأ بحد يجمع أنواع التوحيد الثلاثة الآتي ذكرها عنده رحمه الله تعالى. قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. هذا حد يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. وقد سبق البيان أن التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، وأن التوحيد العلمي يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية أو الإلهية. فحد التوحيد الذي يجمع هذه الأنواع الثلاثة هو ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. وهذا يدخل تحته نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وإفراده بأنواع العبادة، وهذا يدخل أو هذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد العبادة. ثم بعد أن ذكر رحمه الله الحد الجامع للتوحيد أخذ يبين أن أنواع التوحيد داخلة في هذا الحد وأن هذا الحد جامع لها. فبدأ أولا بتوحيد الربوبية، قال: دخل في هذا، أي في هذا الأصل العظيم الذي سبق بيان حده، توحيد الربوبية. والربوبية هي صفة الله عز وجل الدال عليها اسمه جل وعلا الرب، لأن الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين. فتوحيد الربوبية إيمان العبد باسم الله تبارك وتعالى الرب وبما يدل عليه هذا الاسم من ربوبيته تبارك وتعالى على خلقه. والربوبية تشمل أمورا ذكرها أهل العلم، وهي الخلق، رب هذه المخلوقات هو الذي أوجدها من العدم، والملك، رب هذه المخلوقات هو المالك لها لا شريك له في الملك، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، وقالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك كله للرب، وهو جل وعلا المتفرد وحده بالخلق، وأيضا التصرف والتدبير بيده تبارك وتعالى، وجميع مخلوقاته طوع أمره، مسخرة بتسخيره، مدبرة بتدبيره، مشيئته نافذة، وقدرته تبارك وتعالى شاملة، إن الله على كل شيء قدير، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لأن الخلق خلقه
والأمر أمره والملك ملكه تبارك وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. إذن ربوبية الله الإيمان بها يعني إيمان العبد بأن الله عز وجل هو المالك وحده، هو الخالق وحده، هو المدبر للمخلوقات وحده، لا شريك له في شيء من ذلك. فمن أتى بهذا القدر يكون وحد الله عز وجل في ربوبيته، يكون وحد الله جل وعلا في ربوبيته، أو آمن بربوبية الله. لكن هذا القدر وحده لا يكفي للدخول في الإسلام ولا ينجي يوم القيامة من النار. لا يكفي للإنسان أن يدخل في الإسلام أن يقر بأن الله الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف، هذا وحده لا يكفي للدخول في الإسلام ولا ينجي يوم القيامة من النار. فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي أي في الدخول في الإسلام، ولا ينجي أي من عذاب الله وعقابه حتى يأتي العبد بلازمه، وهو توحيد الله عز وجل في الألوهية بإفراد العبادة بجميع أنواعها لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. انفراد الرب بالخلق أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه المخلوقات لا شريك له في ذلك، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهو تبارك وتعالى المتفرد بالخلق لا شريك له في ذلك. وأيضا الرزق، رزق المخلوقات والإنعام عليها، ما من دابة إلا على الله رزقها، فهو جل وعلا المتفرد بالرزق لا شريك له. قال: وأنواع التدبيرات أي التصرف في هذا الكون. والرزق هو من جملة التصرف والتدبير لهذا الكون، ولهذا ذكر نوعا من أنواع تدبيره تبارك وتعالى وتسخيره ثم عمم. ولهذا فإن العطف في قوله وأنواع التدبيرات عطف العام على الخاص، لأنه خص أولا ثم ذكر العموم. ويبقى هنا مما يدخل في الربوبية الملك، كونه تبارك وتعالى المالك لهذا الكون لا شريك له في ذلك، كما سبق الإشارة إلى بعض الأدلة في هذا المعنى. فالله عز وجل الرب الذي له الربوبية أي الذي تفرد بالخلق وتفرد بالملك وتفرد بأنواع التدبيرات ومنها الرزق. والرزق بفتح الراء فعل الله عز وجل، والرزق بكسرها أي النعمة التي يمن بها تبارك وتعالى على عبده. ولهذا الصحيح أن يقال هنا الرزق بفتح الراء أي فعل الله، أما بكسرها فهو مفعوله المنفصل عنه مخلوقه الذي أوجده تبارك وتعالى من أنواع النعم وصنوف المنن التي يوليها على عباده ويمن على عباده تبارك وتعالى بها. قال: توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبيرات، هذا النوع الأول. قال: وتوحيد الأسماء والصفات أي ويدخل فيما سبق توحيد الأسماء والصفات، أي توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا حد لتوحيد الأسماء والصفات، حد لتوحيد الأسماء والصفات، ذكره رحمه الله بهذه الخلاصة. قال: توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأمور الأربعة هي محاذير يجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر منها. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله محاذير يجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يكون منها على حذر. يحذر المؤمن بأسماء الله وصفاته من التحريف، ويحذر من التعطيل، ويحذر من التكييف، ويحذر من التمثيل. وأي من هذه الأمور الأربعة تعد إلحادا في أسماء الله وصفاته. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كل ذلك إلحاد في أسماء الله وصفاته. والواجب على من آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر من هذه الأمور الأربعة أشد الحذر. وقد درج أئمة السلف وعلماء المسلمين في كتب العقائد المبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على التحذير من هذه الأمور الأربعة عند ذكر الإيمان بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن أمور تورط فيها فرق عديدة من فرق الضلال، منهم من أخذ في باب الأسماء والصفات ما أخذ التحريف، ومنهم من أخذ ما أخذ التعطيل، ومنهم من أخذ ما أخذ التمثيل، ومنهم من أخذ ما أخذ التشبيه. وكل ذلك إلحاد في أسماء الله وصفاته. والواجب على المسلم أن يؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن يحذر أشد الحذر من هذه الأمور الأربعة. أما التحريف فهو التغيير والتبديل، حرف الشيء عن وجهه أي أماله، وعدل به عن وجهه. فالتحريف في أسماء الله وصفاته هو العدول بها سواء بألفاظها أو بمعانيها عن الحق الثابت لها، هذا هو التحريف. التحريف هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها سواء كان ذلك في الألفاظ أو في المعاني. ولهذا قال العلماء: التحريف نوعان، لفظي ومعنوي. والواجب الحذر من التحريف بنوعين، اللفظي والمعنوي. ونحن عرفنا أن التحريف في الأسماء والصفات أن يعدل الإنسان بها عن الحق الثابت لها، في الألفاظ بأن يغير أو يحاول الإنسان أن يغير في ألفاظها بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو نقصان حرف أو تغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، بحيث يتبع تغير اللفظ تغير ماذا؟ المعنى، فيكون حرف اللفظ بإمالته عن الحق الثابت له. الحق الثابت لألفاظ الأسماء والصفات أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، لا يغير لا في ألفاظها ولا يغير أيضا في معانيها. والتحريف المعنوي بأن يعطى الاسم أو تعطى الصفة من صفات الله تبارك وتعالى معنى اسم آخر أو معنى صفة أخرى. هذا يسمى عند أهل العلم تحريف معنوي. مثلا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. استوى هذه الكلمة كلمة عربية واضحة المعنى معروفة المدلول في لغة العرب، وهي كلمة تعني العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع على العرش، هذا معناها، وهذا مدلولها في لغة العرب. فمن جاء بمعنى آخر مستحدث وجعله معنى لهذه الكلمة فيكون حرف تحريفا معنويا، كمن يقول استوى على العرش أي استولى عليه، هذا تحريف معنوي. استوى على العرش أي استولى عليه. ولما طولب هؤلاء الذين قالوا إن استوى معناها استولى، لما طولبوا بمستند وشاهد من لغة العرب لم يجدوا شاهدا ولا دليلا إلا بيتا واحدا، ويقال في البيت أنه قد دخله تحريف أيضا. البيت الذي هو عمدة لهم في هذا الباب يقال أنه قد دخله تحريف، وإن كان ولو كان سالما من التحريف لا حجة لهم فيه. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، وهذا يمدح فيه الشاعر أخو عبد الملك ابن مروان، يقال له بشر، يمدحه عندما دخل العراق واستوى على سرير الملك، فمدحه بذلك بهذا البيت، قال قد استوى بشر على العراق، وقالوا المعنى أي استولى على العراق. والحقيقة أن البيت حجة عليهم لا لهم، لأن بشر دخل العراق واستوى على سرير الملك وارتفع عليه، فهو حجة عليهم لا لهم، وهو عمدتهم في هذا الباب، ليس لهم مستند آخر غيره. ويقال إن البيت أيضا دخله تحريف وتصحيف كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. فالشاهد أن التحريف نوعان، تحريف في الألفاظ وتحريف في المعاني، وكل منهما يجب أن يحذر منه المسلم غاية الحذر عندما يثبت أسماء الله تبارك وتعالى، فيثبت أسماء الله لله دون أن يحرف، لا تحريفا لفظيا ولا تحريفا معنويا. قال ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، ويقال أيضا جيد معطلة أي خالية من الحلي. فتعطيل أسماء الله وصفاته بنفيها وجحدها وعدم الإيمان بها، وهو كما بين أهل العلم تعطيل كلي وتعطيل جزئي، وفي كل منهما وقع من وقع من أهل الضلال. تعطيل كلي بأن ينفي جميع الأسماء والصفات، وتعطيل جزئي بأن يثبت بعضا وينفي بعضا، مثل ما وقع في ذلك أيضا بعض أهل الأهواء والضلال. والواجب الحذر من ذلك، نثبت أسماء الله تبارك وتعالى لله ولا نعطل شيئا منها، لا نعطل الأسماء ولا نعطل أيضا الصفات. ثم ذكر الأمر الثالث، قال ومن غير تكييف، ومن غير تشبيه، ومن غير تشبيه أو من غير تمثيل، وهما بمعنى واحد. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا. والتشبيه أو التمثيل باطل، لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ولا يشبه أيضا أحد من خلقه به. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق. تشبيه للخالق بالمخلوق بأن يقاس الخالق تنزه وتقدس بالمخلوق، وتجعل صفاته تبارك وتعالى المختصة به كصفات المخلوقين، كقول من يقول من أهل الضلال يد الله كأيدينا، أو سمعه كسمعنا، أو بصره كبصرنا، وهذا تشبيه وهو كفر بالله تبارك وتعالى وإلحاد في أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لله وصفاته له، وهي مختصة به تليق بجلاله وكماله وعظمته، ولا يماثله في شيء منها أحد من خلقه، ولا يماثل هو تبارك وتعالى في شيء من صفاته أحدا من مخلوقاته. فالتشبيه أو التمثيل باطل، سواء تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، التشبيه بنوعه باطل. ولهذا قال رحمه الله: ولا تمثيل أو ولا تشبيه. والأمر الرابع التكييف، الأمر الرابع التكييف. ما ذكره الشيخ؟ الشيخ ذكر التشبيه والتعطيل، التشبيه والتمثيل، والتحريف والتعطيل. والصواب أن يذكر التكييف محذورا رابعا، لأن التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، بينهما فرق دقيق ينبه عليه أهل العلم، لكن يعبر بكل واحد منهما عن الآخر. والمحذور الرابع التكييف، يضاف إلى ما ذكره رحمه الله المحذور الرابع التكييف. والتكييف هو محاولة معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعض أهل العلم: التكييف هو السؤال عن صفات الله بكيف. مثلا يقول القائل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا، أو كيف استواؤه، أو كيف يده، أو كيف سمعه. هذه أسئلة باطلة ومحرمة، ولا يجوز لأحد أن يسأل عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك رحمه الله وعلاه الرحضة، أي تصبب عرقا، وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقوله رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا أمر مبتدع ولا يعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أو أهل الفضل والعلم أنهم خاضوا في صفات الله بكيف. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، ونبيه عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن صفات الله ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا إذا قال قائل: كيف يسأل عن شيء من صفات الله؟ يجاب بهذا الجواب، يقال له: الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الصفات فنؤمن بها، ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا يقول أهل العلم: إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. عندما نثبت السمع أو البصر أو اليد أو الاستواء أو النزول أو غيرها من صفات الله تبارك وتعالى، هذا إثبات وجود لا إثبات تكييف، لأن كيفيتها لا نعرفها، الله أعلم بها. أخبرنا ربنا بهذه الصفات فنؤمن بها، ولم يخبرنا بكيفيتها فنسكت عن ذلك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الصفات فنؤمن بها، ولم يخبرنا بكيفيتها فنسكت عن ذلك. وإذا تفكر المخلوق وجد أنه عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات، فكيف به يتطاول في الخوض في معرفة كيفية خالقها؟ ولهذا يذكر أن عبد الرحمن بن مهدي من علماء السلف رحمه الله لقي شابا ابتلي بالخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فقال له عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دعنا نخوض أو ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن عرفناها انتقلنا إلى كيفية خالقها. وإن عجزنا عن معرفتها عن معرفة كيفيتها فنحن عن كيفية معرفة خالقها صفات خالقها أعجز. فوافق الغلام قال له أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح كيف هذه الأجنحة؟ وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. قال أخبرني عن هذه الأجنحة كيفيتها كيف يطير بها؟ فلم يحر جوابا، قال أنا أهون عليك أهون عليك المسألة، أخبرني عن أحد الملائكة له 3 أجنحة ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة كيف يطير؟ جناحان عن اليمين، جناح عن اليمين وجناح عن الشمال، والثالث أين هو وكيف يطير به وكيف يستقيم له طيران؟ قال الشاب انتهيت، لأنه عاجز عن معرفة كيفية الملائكة وهي غيب عنا لم نرهم، وتبين له أنه عاجز عن معرفة كيفيتها، فكيف يخوض في الكلام بكيفية خالق المخلوقات رب العالمين تبارك وتعالى؟ ولهذا التكييف باطل، ولا يجوز للمسلم أن يخوض في كيفية أي صفة من صفات الله. نثبت الاستواء ولا نخوض في كيفيته، نثبت النزول ولا نخوض في كيفيته، نثبت اليد لله ولا نخوض في كيفيتها. ومن سألنا عن شيء عن كيفية شيء من صفات الله تبارك وتعالى نقول له كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. صفات الله معلومة، كيفياتها مجهولة، الإيمان بصفاته واجب، والسؤال عن كيفيات صفات الله تبارك وتعالى بدعة. إذن هذه محاذير 4 يجب على من آمن بصفات الله تبارك وتعالى أن يؤمن بها وأن يثبتها لله تبارك وتعالى كما جاءت وأن يمرها كما وردت. أيضا هنا يدخل في الحد، حد الأسماء والصفات وتعريفها، أمرا لا بد من إضافته وهو النفي، لأن الشيخ ذكر الإثبات، قال: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تحريف. فأيضا يضاف إلى ذلك ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ولهذا فإن توحيد الأسماء والصفات قائم عند أهل السنة على أصلين: الإثبات والنفي. ولهذا يقول أهل العلم في حد توحيد الأسماء والصفات وقاعدته التي عليها يبنى، قالوا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فهو قائم على الأمرين، على الإثبات وعلى النفي. إثبات للصفات بلا تمثيل، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل شيء من صفاته. ولهذا تعريف توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ولعل الشيخ رحمه الله لم يذكر ذلك لأنه داخل في قوله أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، فسواء كان ما أثبته الله جل وعلا أسماء تدل على صفات ثبوتية، أو كان ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه أسماء تدل على صفات تنزيه مثل السبوح والقدوس والسلام، فهذه أسماء حسنى نثبتها لله وهي دالة على تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. والقاعدة هنا في الباب أن كل تنزيه لله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال لله تبارك وتعالى. بعد ذلك ذكر رحمه الله النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية والعبادة. قال: وتوحيد الألوهية، أي ويدخل فيما سبق توحيد الإلهية والعبادة. توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد من الصلاة والصيام والركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أن يفرد تبارك وتعالى بأنواع العبادة أو أن يخص تبارك وتعالى بأفعال العباد، لا يجعل معه شريك في شيء منها، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يركع ولا يسجد إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو أن يفرد تبارك وتعالى بأنواع العبادة. لاحظ فائدة مهمة ينبه عليها الشيخ في التعريف، قال توحيد الألوهية، قال توحيد الألوهية والعبادة يسمى بهذا ويسمى بهذا، قال هو إفراد الله وحده بأجناس وأنواع بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، مع اعتقاد كمال ألوهيته. توحيد الألوهية له جانبان يتضحان لك بشكل جلي من تعريف ابن عباس رضي الله عنهما لاسم الله الله، قال الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هكذا قال رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير وغيره، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية المراد بها صفات الله تبارك وتعالى، صفات الكمال والجلال والعظمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، وهذا المعنى يشير له الشيخ عبد الرحمن في بقوله في تمام كلامه هنا مع اعتقاد كمال ألوهيته، اعتقاد كمال ألوهيته أي أنه تبارك وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، وهذه هي الألوهية. الألوهية هي صفات الكمال الثابتة لله التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل، وأن لا يجعل معه شريك في العبادة، لأنه تبارك وتعالى المألوه المعبود المستحق لأن تصرف له أنواع العبادة. قال هذا يتعلق بقول توحيد الألوهية. وتوحيد العبادة أي في باعتبار ما يكون من العبد من أعمال وأفعال يستوجبها هذا التوحيد، ألا وهي إفراد العبد ربه تبارك وتعالى بأنواع العبادة كلها من صلاة وصيام وحج وصدقة ودعاء وذل وخضوع، وهذا المشار إليه عند الشيخ بقوله هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، هذا توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويجب أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة كلها بجميع أنواعها وجميع أجناسها وجميع أفرادها، فالعبادة كلها لله لا يصرف أي شيء منها لغيره تبارك وتعالى. ومن جعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء من أنواع العبادة فهو مشرك بالله العظيم، كافر بالله، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العبادة حق لله، كما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والملك لا شريك له في شيء من ذلك، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بأنواع العبادة كلها وبأفراد العبادة، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. قد مر معنا بعض الآيات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته. نعم.
قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه.
قال: فدخل في توحيد الربوبية، هذا شروع من الشيخ رحمه الله لذكر بعض التفاصيل المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا سيذكر فيما سيأتي من كلامه رحمه الله سيذكر ماذا يدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع. فبدأ أولا بتوحيد الربوبية. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لماذا الإيمان بالقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بقدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا إيمان بربوبية الله، وأن الأمور كلها بتسخيره وتدبيره وبمشيئته تبارك وتعالى، وأن مشيئته نافذة وقدرته تبارك وتعالى شاملة، إن الله على كل شيء قدير. فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بربوبية الله جل وعلا، وربوبية الله تبارك وتعالى الإيمان بها من الإيمان بالله. ولهذا عندما تذكر أصول الإيمان، عندما تذكر أصول الإيمان في القرآن الكريم مجتمعة، لا يذكر معها الإيمان بالقدر، لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر أصولا خمسة ولم يذكر الإيمان بالقدر، لأنه داخل في الإيمان بالله. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر أصولا خمسة، والقدر لم يذكر لأنه داخل في الإيمان بالله. وقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر الأصول الخمسة ولم يذكر الإيمان بالقدر، لأنه داخل في الإيمان بالله. فهو في هذه الآيات لم يذكر لأنه داخل الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، والإيمان بربوبية الله من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي بعض النصوص كما في حديث جبريل المشهور أفرده بالذكر اهتماما بشأنه وعده أصلا مستقلا. قال: أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر القدر أصلا مستقلا اهتماما بالقدر واهتماما بأمره، ولأنه له مراتب مهمة خاصة به، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا ذكر مستقلا، وإلا هو داخل في الإيمان بالله. ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر، قال الإمام أحمد، القدر قدرة الله. أيضا مما يوضح هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لا يمكن أن يستقيم توحيد مع تكذيب بالقدر. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. تكذيبه بالقدر ينقض توحيده لله، لا يكون موحدا لله من لا يؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى، وبأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القضاء والقدر لفظان واردان في نصوص الشرع، وهما من الألفاظ التي قال عنها أهل العلم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. القضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر فلكل واحد منهما معنى خاص، وإذا انفرد كل واحد منهما بالذكر شمل معنى الآخر. كما قال أهل العلم إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهناك ألفاظ شرعية كثيرة بهذه المثابة. والقضاء والقدر إذا أطلق كل واحد منهما مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر، وإذا ذكر معا فإن المراد بالقضاء الإبرام السابق للمخلوقات والكائنات وما سيوجده الله تبارك وتعالى، والقدر هو إنفاذ هذا المبرم. وقيل العكس، أن السابق القدر ويأتي بعده القضاء. وعلى كل هما لفظان، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع بالمعنى، أي شمل كل منهما معنى الآخر. والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. الإيمان بالعلم، لأن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بالكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالمشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإيمان بالخلق، أن الله الخالق لكل شيء، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. ولو لاحظت أن هذه المراتب الأربع كلها تتعلق بماذا؟ كلها تتعلق بذكر أوصاف للرب وأفعال له جل وعلا. وهذا مما يبين أن الإيمان بالقدر داخل في التوحيد العلمي، داخل في التوحيد العلمي، كما أشار الشيخ، قال فدخل في توحيد الربوبية وتوحيد علمي إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير. هنا أشار الشيخ رحمه الله إلى جانبين في باب الإيمان بالقدر، وهما الإيمان بالمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والقدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى ما شاء كان، ما شاء لا بد أن ينفذ، لا بد أن يقع كما شاء جل وعلا، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، تأمل في مثل الأمور التي قضى الله تبارك وتعالى ألا تكون، مثل إذا دخل أهل النار النار وقالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما الذي سيحدث عندما يقول هؤلاء هذه الكلمة؟ هل يعادون إلى الدنيا مرة ثانية؟ الجواب لا، مشيئة الله نفذت في أن يبقوا، أو مشيئة الله تنفذ أن يبقوا في النار خالدين فيها أبد الآباد، لكنه قادر جل وعلا، قادر على أن يعيدهم للدنيا ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، إن الله على كل شيء قدير. فالمشيئة هنا نافذة في أن يبقوا في الجنة، أن يبقوا في النار أبد الآباد، ولكنه قادر على إعادتهم، قادر على إعادتهم للدنيا ولم يفعل ذلك. فإذا نؤمن في باب الإيمان بالقدر بالمشيئة النافذة، ونؤمن أيضا بالقدرة الشاملة، أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاءه تبارك وتعالى لا بد أن ينفذ وأن يقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. وأنه الغني أي عن مخلوقاته من كل وجه جل وعلا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الحديث القدسي يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل وعلا غني عن العباد من كل وجه، والعباد كلهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. فمن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى أن يؤمن الإنسان بفقر العباد إليه واحتياجهم إليه من كل وجه، وأنه المتصرف فيهم المدبر لأحوالهم وشؤونهم، وأن مشيئته فيهم نافذة، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال وأنه الغني الحميد. الحميد هذا من الأسماء الدالة على أوصاف عديدة، وأهل العلم ذكروا في قاعدة فهم أسماء الله أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما ليس دالا على معنى مفرد، وإنما دالا على معان كثيرة، مثل السيد والصمد والحميد والمجيد وأسماء عديدة من هذا القبيل. فاسم الله تبارك وتعالى الحميد دال على الحمد، إثبات الحمد لله تبارك وتعالى لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله تبارك وتعالى. قال وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه، أي أن مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين. والتأمل في هذا المعنى الذي يقرره المصنف رحمه الله يعد بوابة ومدخلا عظيما لتوحيد العبادة. من اعتنى بهذا الأمر وفهمه على وجهه واعتنى به عناية دقيقة، كان بوابة له ومدخلا لأن يوحد الله عز وجل ويفرده بالذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والرجاء وجميع أنواع العبادة. نعم.
قال ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد.
هذا تفصيل من الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله بذكر جملة من التفاصيل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، ويرجى الحديث عنها إلى درس الغد بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.